أما بعد، فإن المصطفى الذين في كتابه من الله تعالى صفة الحياة، وإن من الأخلاق التي لا ينفك عنها أهل الدين خلق الحياة، وهو من مرتبات النبوة، فإن ذلك من أخلاق الإيمان التي وصى بها أنبياء الله تعالى ورسله أممهم على مر الظهور. وأنت ترى ذلك موضحا في قوله عليه الصلاة والسلام: إن مما أدركني ذاك من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاسمع ما شئت. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاسمع ما شئت. فهو يعني أن هذه الخطوة مؤثرة في السلوك، أن خطوة الحياة مؤثرة في السلوك، وأن الذي لا يستحي قد ذهب عنه كل حاجز ومانع. إذا لم يبقى معه حاجز الحياة ومانع عروض، فإنه حينئذ يتصور منه كل خصلة مرجولة وكل فعل غير جميل. وقوله تعالى: ألم يعلم بأن الله يرى، تنبيه لكل أحد بخطر رؤية الله عز وجل له، وأن عليه أن يستحضر نظر الله عز وجل، وأن يستحضر أن الله عز وجل ناظر إليه في سره وعلانيته. إذا لم يكن أمام أحد وكان مستخفيا عن الخلق، فإنه بذلك لا يستخفي عن الله عز وجل، بل الله تعالى مطلع عليه ويراه. ألم يعلم بأن الله يرى؟ فكل أحد حقه أن يستحضر حال نظر الله عز وجل إليه. فإذا علم أن الله تعالى مشاهد له وناظر إليه ورقيب عليه ومحاسب له على ما يفعل، فإن حواءه من ربه عز وجل يحمله عن الاحتباس عن كل قبيح، فيكفيه واضع نفسه وجادر ضميره إذا استحضر مشاهدة الله عز وجل له ونظر الله عز وجل إليه. وكذلك قوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وهذا يعني إن قوله إن هذه الآية تعني، إن هذا الموضع من الآية يعني كون المكلفين تحت رقابة الله عز وجل. الله تعالى يرقبهم، يخفي عليهم أعمالهم، الله تعالى ينظر إليهم ويخفى عليه شيء من أمرهم إن الله كان عليكم رقيبا اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام واتقوا الأرحام أن تقطعوها واعلموا بتحقق مراقبة الله عز وجل لكم وأن أعمالكم لا تخفى عليه سبحانه إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف شاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم وكذلك قوله تعالى يعلم خائنة الأعين وما في الصدور إن في ذلك تهديدا وإنذارا وهذه النظرة الخائنة إن نظرة الخيانة التي هي النظر إلى ما حرم الله عز وجل عليك لا يراها الناس منك ربما لم يروها وهذا لا يعني تقليل الجناية بها ولا يعني عدم الاقتراف بخطرها فإنها مجارحة لقلبك وإن خفيت على خلق الله تعالى فإنها لا تخفى على الله عز وجل فإنه سبحانه وتعالى يعلم كل شيء يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير والتنبيه على خصوص علمه سبحانه وتعالى بهذين الأمرين خيانة النظر وما تخبئه الصدور تحذير من خطر ما في ذلك فإن الله تعالى يعلم ذلك ويعلم غيره لكنه خص ذلك بالذكر والتنوين بإحاطته سبحانه وتعالى بعلمه وبكونه لا يخفى عليه سبحانه تحذيرا للمكلف فيما من ضرر ذلك وشره يعلم خائنة الأعين فهي أن يخفى أعين الخائنة احذري فما يخفى على الله عز وجل شرك القبيح ولا تصدق في المرجوف إن الله تعالى يعلمه وعلمه يقتضي أن تستحي أيها المكلف من ربك أن يراك حيث نهاك أو أن يطلع عليك فيجدك قد جاوزت حدا وتعديت ما أمرك ألا تتعداه وتجاوزه وقوله تعالى وما تخفي الصدور لأنه سبحانه وتعالى يعلم ما تخفي الصدور وهو كذلك يعلم ما يكون في الظهور وما لا يخفى على المكلفين لكن التنبيه بخصوص علمه سبحانه وتعالى ما تخفي الصدور تنبيه على وجود تنقية والشرائع وأن لا تخفي الصدور إلا كل جميل وأن لا تنطوي هذه السرائر إلا على ما يحبه الله تعالى وارضاه فافتحوا أيها المكلفون أن يطلع الله تعالى على صدوركم فيجد هذه الصدور قد انطوت على خصلة مرغوبة من شك أو شرك أو نفاق أو شهوة أو غفلة أو حقد أو حسد أو غل أو غير ذلك مما تستحي من المكلفين أن يرون منك أو أن يعلموه، فإن الله تعالى أحق أن يستحيا منه أن يطلع على باطنك، فيجدك قد أخفيت في ضميرك وسريرتك ما لا يحصر منك أن يظهر أو أن يعلمه الخلق. إذا كنت تستحي من المكلفين أفلا تستحي من رب العالمين؟ أفلا يكون ذلك حاملا لك على اجتناب وترك ما لا تحب أن يطلع عليه غيرك من المكلفين الثانين؟ وذكر الحياء في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثير، ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا من الأنصار يعرض أخاه في الحياء، فقال له دعه فإن الحياء من الإيمان. وهذا يعني أن الإيمان ذو ثمرات وذو فوائد وبركات، فمن فوائد الإيمان وثمراته وبركاته خلق الحياة، إنه منضمن على قلب موصول بالله سبحانه وتعالى معظم الله، فإن الحياء لا يكون من قلب مقطوع ولا من نفس جاهلة عن عظمة الله عز وجل وقيوميته على خلقه، لما يكون الحياء من نفس مشاهدة لعظمة الله تعالى ملاحظة لقيومية الله سبحانه وتعالى على خلقه، فهو يراهم ويرقبهم ولا يخفى عليه سبحانه وتعالى شيء من شؤونهم. ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام الحياء لا يأتي إلا بخير، وهذا يعني أن من اكتسب هذه الخصلة وشأنها أن تسوقه إلى الله تعالى وأن تحمله على طرف المنكرات، وإن كان ضعيفا في استقصاء حقه أو في مواجهة خصمه أو في أخذ ما يأخذه غيره من الناس من حقوقهم ومطالبهم، فإذا كان ذلك ناكد الحياة وربما جعلوه ضررا فإنه على الحقيقة ليس ضررا، إن الحياء وإن أثر عليه شيء من ذلك فكل ما يسببه ويسقبه في محل التعويض. ويبقى فقد الحياء ربحا خالصا يحمله على طرح المستقبح من الأفعال والأحوال وعلى مراقبة ربه سبحانه وتعالى في السر والعلانية. ومن ذلك تنويه النبي صلى الله عليه وسلم على كون الحياء خصلة وشعبة من شعب الإيمان، في حديث الصحيحين الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فنبه عليه الصلاة والسلام على أعلى حصان الإيمان وعلى أخف حصان الإيمان وأبناها، ثم اختص من بين الثمانية والستين والسبعين شعبة، اختص شعبة الحياء بالتنبيه والتنويه على خطرها. فإذا كان أعلى الإيمان وألزمه وبه يخرج العبد من زمرة الكافرين ويلتحق بالمؤمنين النازين، إذا كان ذلك هو كلمة الإخلاص تحقيق يعني تحقيق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أصف خصال الإيمان وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، شيء يستهين به المكلفون وربما لم يشترطوا له، لا يظهرون ثوابا ولا يعظمون أمرا، مع أنه من أعمال الإيمان التي لا يستغني المرء عنها، فكل خصلة من خصال الإيمان أنت إليها محتاج، فلا تحقرن من المعروف شيئا. وإذا كان إماطة الأذى عن الطريق ليس معروفا فقط، لكنه معروف وخصلة من خصال الإيمان، شعبة من شعب الإيمان، جزء من أجزاء الإيمان، فإن هذا يعني اهتمامك بهذه الشعبة وعدم تفويتها، يعني ألا تفوتها وألا تضيعها، وإن كان ذلك أدنى شعب الإيمان. والذي استحق التنبيه عليه من بين سائر شعب الإيمان شعبة الحياة، فلذلك قال عليه الصلاة والسلام: والحياء شعبة من الإيمان. هو أيها الباحثون عن خصال الإيمان المشغولون بتحسين أخلاق وسجايات، إن من أهم ذلك ما نبه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خصلة الحياة. ومن ذلك وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إنه لما كان عليه الصلاة والسلام أقصانا لله تعالى وأتقانا، كان الحياء منه أشد ما يكون. وقال: من لا يقبلون فأخرج منهم المستقبح من الكلام، أو يظهر منهم ما لا يستحسن من الخطاب والفعال. قارن ذلك بحاله صلى الله عليه وسلم المشرف الذي عبر عنه الراوي بذلك التعبير اللطيف: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خطرها. هل تجد حياء يكون مثل حياء العذراء في خطرها؟ فإن شأنها أن تستحيي وأن تستكثر وأن يعظم عليها كل كلام غير حسن، أو كل كلام يخدش حياءها. فإذا كان الأمر كذلك، فإن حياء رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق حياء كل واحدة من هؤلاء. وقد كان حياءه صلى الله عليه وسلم أشد من العذراء في صدرها. وكانت تأتيه المرأة تسأله عما ينوبها من أحوال الحيض، فيريد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكلمها وكما تتبعي أثر الدم، فتقول كيف؟ وحينئذ تعبد العبارة عن كلام لا يحدث الحياة، عن كلام يبقى معه الحياة، فوقف لا يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم زيادة نطق في ذلك حتى يشيها البيان لأمرها على غيرها من النساء الأزواجين المطهرات. وكان عليه الصلاة والسلام لا يواجه أحدا بما يكرهه من كمال حيائه صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يواجه أحدا من المكلفين بما يكرهه، حتى وقع من بعضهم مخالفة ما ومجاوزة تحتاج إلى تنزيه وموعظة، فيكون موعظة النبي صلى الله عليه وسلم وتنزيهه عليها التنزيه العام الذي يكون الشخص الخاص أحد المقصودين منه، فيقول ما بال أحدكم يصنع كذا وكذا، أو ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أو إني لأستعمل الرجل على العمل مما ولان الله، كما قال في حديث ابن مسلم، فيأتي ويقول هذا لكم وهذا هدية أهديت إلي. من أمر أن يصرح بشخص أو ينوه باسمه فإن في ذلك فضيحة له، وربما حمله الكبر وغضب لنفسه على ترك مقتضى هذه الموعظة، فكان ذلك من رأفته صلى الله عليه وآله وسلم ومن عظيم حيائه، حتى كان إذا شرع شيئا عرف ذلك في وجهه صلى الله عليه وآله وسلم. مع قدرته صلى الله عليه وسلم على النطق والبيان، لكن النطق والبيان ربما كان منه شدة أو كان منه ما يكره الآخرون، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو كله حلم وكرم وحياء يظهر ما يقدر ما يكرهه على وجهه صلى الله عليه وسلم.
قالوا في تعريف الحياء الفاضل، منها تعريف الجنين للحياء، أن الحياء رؤية الآلاء ورؤية التقصير، يعني حياء من الله تعالى ينتج عن مشاهدة المنة وملاحظة التقصير. إذا شهدت منة الله عز وجل عليك وأبصرت نفسك عاجزا عن القيام بحق هذه المنن مقصرا في تحصيل هذه الشكر، فانه ينتج من هذين النظرين خصله تسمى الحياه، ينتج من مشاهدتك منن الله ونعمه عليك ومن ابصارك حالة التقصير والعجز عن القيام بحق الله سبحانه وتعالى، حال انفصال في النفس يحصل معه معنى الحياة، فهو يناسب نفسا خاضعة لله تعالى خاشعة، ويضافي رؤية العبد بعمله وغروره بنعم الله عز وجل عليه، انه اذا راى عمله اعجب به، واذا اغتر بنعم الله كذلك فانه يحصل لقلبه تعظم وتكبر، وهذا يدافع الحياء ويدافعه. اذا حصل منه هذان النظران، نظر في منن الله ونعمه، ونظر في تقصيره وعجله، فانه ينتج له الحياء، والحياء يمنعه من كل فعل قبيح، ويمنعه كذلك من التفريط في حق صاحب الحق، ويمنعه حياؤه مما يستقبح نظر الغير واطلاعهم عليه، مما لا يستحسن ان يرى الناس فضلا ان يرى الله عز وجل. واحمله ذلك على تعظيم حق الله سبحانه وتعالى، فيترك القبائح ويترك ما يكون سببا في تضييع كل حق لله سبحانه وتعالى عليه. نتابع قراءه ذلك من نجاه السالكين. يقول ابن القيم: ومن منازل اياك نعبد واياك نستعين منزله الحياه. قال الله تعالى: ألم يعلم بأن الله يرى؟ وقال تعالى: إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فالشاهد في الآيتين الأوليين التنبيه على إصلاح العمل وإتقانه، أن الله إذا كان يراك فجدير بأن يراك وقد أطعت وقد وفيت عهودك معه وقد اجتهدت وبذلت وسعك في التقرب إليه. وفي الآية الثالثة تحذير من خيانة النظر، ومن أن تنطوي الصدور على ما لا يحمد ولا يصل. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وفي الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل وهو أخاه في الحياء، قال دعه فإن الحياء من الإيمان، يعني أنه من نواكبه وثمراته، فعساه إذا تمت له خصال أخلاق الإيمان وشمائله أن يدلها الذي أرد. وفيهما عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. وفيهما عن أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وفيهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. على ذلك ويتصور أن يكون منه كلام صلى الله عليه وسلم يستحيى منه أو لا يناسب حال الكمال والعفة والطهارة، حتى لو كان ذلك تعبيرا عن الحقائق، لأن الله تعالى عبر عن حقائق يستحيى من ذكرها بألفاظ جميلة بالكنايات وغير ذلك، حتى نكتشف خصلة الحياة، وحتى يكون ذلك نظام المكلفين في البيان والتعبير. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من عذراء في خدرها، إذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه صلى الله عليه وآله وسلم. عبارة فإنه يغضب لله، وإذا كان شيئا يكره مما يلوب النفس، والحق الإعضاء عنه، فإنه عليه الصلاة والسلام لا يصبر على ذلك ولا يظهره ولا يتكلم به، وإنما يظهر ذلك على وجهه صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي تصنع ما شئت. وفي هذا قولان، تأويل قوله عليه الصلاة والسلام إذا لم تستحي تصنع ما شئت، اتجاهان في التأويل. أحدهما أنه أمر تهديد، يعني يا كل أحد إذا ذهب الحياء، إذا ذهب حياؤك فلا تبالي بشيء، فإن الشأن ألا تبالي بشيء وألا يعظم عليك فعل وألا يقبح منك أمر، لأن المانع من المقبوحات من المستقبحات إن المانع الحياء، إذا زال الحياء فالشأن ألا يكون ثم مانع ولا حاجة. والثاني أنه أمر إباحة ومقتضاه أن يسأل كل أحد نفسه أن هذا الشيء مما يستوجب الحياء، وإذا كان يستوجب حياءه بحيث لا يحب أن يراه الناس منه فإن حقه ألا يفعله، فيكون ذلك اختباره في إقدام الإحزام ألا يجد الشيء مما يستحيا منه. فإذا كان كذلك فإن هذا مع صحة قلبه وقوة إيمانه فإن هذا علامة كون الشيء مباحا. والثاني أنه أمر إباحة، أو انظر إلى الفعل الذي تريد أن تفعله، فإن كان مما لا يستحيا منه فافعله. يقول ابن القيم والأول أصح وهو قول الأكثرين، يعني أن اللفظ محتمل لكلا التأويلين، أن يكون أمر تهديد وأن يكون اختبارا وسيلة لاختبار كل فعل. فالأول هو أنه أمر تهديد، يعني يا من زال حياؤه إذا لا مانع لك من أي شيء من المستقبحات، فارجع إلى الحياء إذا أردت أن تعصم نفسك من هذه المهلكات. وفي الترمذي مرفوعا استحي من الله حق الحياء، قالوا إنا نستحي يا رسول الله، قال ليس ذلكم ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى وليحفظ البطن وما حوى وليذكر الموت والجنان، ومن أراد الآخرة فترك دينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. فحق الحياة من الله تعالى تمام الاستقامة بحفظ الجوارح من المخالفات والمنكرات، أن يحفظ الرأس وما وعى وأن يحفظ البطن وما حوى، فلا يكون تكون لا تكون جوارحه التي في رأسه على إصرار على ارتكاب المنكرات ولا على رغبة في فعل المخالفة. وكذلك يحفظ بطنه وما حواه من أن يكون فيه شيء محرم أو أن يقدم به على شيء ممنوع. ويسر الموتى والبلاء، فإنما تذكر المال حمله ذلك على التدرج والاستعداد له، ومنعه ذلك مما يكون بسبب غروره بالدنيا وامتداد أجله، يكون له أجل ممتد وغرور بالمهلة أمهله الله تعالى، فهو مغرور بهذه المهلة غير ناظر إليها ولا متفكر في لزوم انقضائها. ومن أراد الآخرة ترك دينة الدنيا، أما أن تدعي الآخرة وأنت حريص على دينة الدنيا متفكر منها، فإن ذلك أطعم في صحة إرادته، وإن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. يقول ابن القيم: والحياء من الحياة، ومنهم حياء بالمطر، مطر قيله الحياة، لكن هو مقصور، مطر الحياة الذي هو المعنى المطر مقصور ليس فيه همزة، الذي نحن بصدد الكلام عليه حياء ممدود بأخيه همزة. وعلى حسب حياة القلب يكون فيه قوة خلق الحياة وقلة الحياة من موت القلب والروح. إذا مات القلب خرج من الفم ما لا يكون من الألفاظ، وظهر على الجوارح ما لا يحكم من الأفعال. أما مع قوة القلب حياة فلا يزال من ذلك حراسة على اللسان تحبطه عن النطق بما لا يليق، وحراسة على الجوارح تمنع هذه الجوارح من فعل كل قبيح. وقلة الحياء من موت القلب والروح، فكلما كان القلب أحيا كان الحياء أثم. قال الجنيد رحمه الله: الحياء رؤية الآلاء ورؤية التقصير، وهما شهودان، شهود منة الله تعالى وشهود التقصير في القيام بحقها، وهما الجناحان اللذان يطير بهما المؤمن إلى طاعة الله تعالى. فإن في رؤية شهود المنة شكر الله عز وجل عليها، وفي رؤية التقصير منع النفس من الغرور والعجب بها. فيتولد بينهما حالة تسمى الحياء، وحقيقته خلق يبعث على ترك القبائح ويمنعه من التفريط في حق صاحب الحق. ومن كلام بعض الحكماء: أحيوا الحياء بمجالسة من يستحيا منه. يعني إذا جلست مع وقور يستحيا منه فإن ذلك يساعدك على ضبط أمرك وعلى اكتساب خصلة الحياء وتقويتها فيك. أما إذا جلست مع من يستهان به أو من يستهين بأمره فلا حاكم لسانه ولا ضابط لفعله، فإن ذلك أدعى أن تكتسب منه هذه الجرأة وذلك الانطلاق إلى المجنون، فيكون أضعف لحيائك. وعمارة القلب بالهيبة والحياء، فإذا ذهب من القلب لم يبق فيه خير. إذا ذهبت الهيبة وذهب الحياء من القلب لم يبق في القلب خير. وقال بالنون الحياء وجود الهيبة في القلب مع وحشة ما سبق منك إلى ربك حتى تحصل الحياء أن ذلك يعني هيبتك. والهيبة خوف مع تعظيم، خوف من الله تعالى مع تعظيمه، فليس مجرد خوف، وهو خوف من عقوبة الله تعالى معظما إياه. وفي ذات الوقت ليس ذاهلا عن ثوابته وثوابته، فإن ذنوبه لمنشورة مكسورة أمام عينه، كلما حاول التغاضي عنه عنها فإنها تظهر أمام عينيه، فلا يزال خائفا منها أن تهلكه، ولا يزال يستغفر الله عز وجل من فعلها، ولا يزال يتقرب إلى الله تعالى بالحسنات يرفع أثرها. فهو يستحضر تقصيره وثوابته وثوابته في مخالفة أمر ربه. والحب يمسك والحياء يسقط والخوف يخلق. وقال السري إن الحياء والأنثى يطرقان القلب، فإن وجد فيه الزهد والورع وإلا رحلا. منح، منح من الله تعالى بأسباب طاعاته يقذفها الله تعالى ويتركها، بل ويعرضها على قلوب المتعرضين لرحمته سبحانه وتعالى، المزاحمين أهل الإيمان في مجالس الذكر والعلم والعبادة. فإذا طرقت هذه المنح القلوب فإنها تتبعي محلا قابلا وفقد مانع. فإذا وجدت المحل قابلا وذهب المانع سكنت وحلت، وإذا كان المحل مشغولا أو بالمحل مانع فإنها ترحل ولا تبقى. فإن الحياء والأنثى يطرقان القلب، حياء من الله تعالى والأنس به منح يسوقها الله تعالى إلى قلوب أهل الإيمان، لكن شرط سكونها واستقرارها ألا تجد مدافعا. فإن وجد فيه الزهد والورع وإلا رحل. إذا وجد الحياء والأنس قلبا زاهدا ورعا، لأنه يكتسب مع الزهد والورع هاتين الخصلتين، يكون فيه الحياء من الله تعالى والأنس به فوق زهده وورعه. وإن لم يجد فيه ذلك فإن فقد ذلك مانع. إذا لم يجد الزهد ووجد النهم على الدنيا والرغبة فيها والاستكثار من لذاتها، ولم يجد الورع ووجد جرأة على المحارم واستكثارا من المباحات وعدم حذر أو عدم الحذر من الوقوع في المشتبهات، إذا ورد ذلك رحل. فلا حياء، فلا يكون في القلب حياء، ويأنس القلب بالمخلوقين الفانيين ويفقد أنسه برب العالمين. وفي مثل إلهي يقول الله عز وجل ابن آدم: إنك ما استحييت مني، إنك ما استحييت مني أنسيت الناس عيوبك. وأنسيت لقاء الأرض ذنوبك ومحوت من أم الكتاب زياتك وإلا ناقصتك الحساب والمنقيا. ابن آدم إنك ما استحييت مني أنسيت الناس عروضك، يعني مدة استحيائك وطالما أنت مستحي من الله تعالى فإن بركة ذلك تعني قبول الله عز وجل لك ورضا الله تعالى عنك. أنسيت الناس عيوبك فلا يزالون مشغولين بما ظهر منك من الخصال الحميدة، وإن قلوبهم لتنسى ما كان من سوالف أمورك المعينة. وأنسيت بقاع الأرض ذنوبك، إنها لشاهدة علينا إذا زلزلت الأرض زلزالها أخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. وتحديثها بأخبارها أن تشهد على كل أحد أنه صنع في يوم كذا كذا وكذا، فلا حول ولا قوة إلا بالله. وأنسيت بقاع الأرض ذنوبك، فحياؤك من الله تعالى يعني محو ذنبك ومحو الشهادة عليه، فلا تذكر بقاع الأرض ما جرى عليها ينسيها الذي أنطقها وأنطق كل شيء إنه على ذلك قادر. ومحوت من أم الكتاب جلاتك، وإلا فقد من العبد الحياء فليحمل إذا أوزارا وليواجه مصيرا، وإلا ناقشتك الحساب يوم القيامة. وفي أثر آخر أوحى الله عز وجل إلى عيسى عليه الصلاة والسلام عظ نفسك فإن استعظت وإلا تستحي مني أن تعظ الناس. فشأن كل متكلم أن يكون هو المنتفع بذلك الكلام قبل غيره، وأن يكون هو الراغب في انقياده حتى يرغب الناس في انقياد له حتى يرغب الناس على رغبته. فهذا حق وعظه نفسه بأن تخضع النفس وتقبل الحق وتنقاد له. فإن استعاظت وإلا فاستحي مني أن تعظ الناس. وقال الفضيل بن عياض خمس من علامات الشقوى: القسوة في القلب وجمود العين وقلة الحياة والرغبة في الدنيا وطول الأمل. وفي وصل إلهي ما أنقصني عبدي يدعوني فأستحي أن أرده ويعصيني ولا يستحي مني.
استفيد هذا المصدر الله أعلم.